فيا أيها الإخوة الكرام، صدق من قال حديثه صلى الله عليه وسلم أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، وكلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. ونحن إن حرمنا رؤية سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام فلله الحمد ما حرمنا من رؤية من رأى وارثه ووارثه رأى مورثه إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والحمد لله أننا ما حرمنا رؤية عبد صالح رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولو في المنام. فلذلك من حق سيدنا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما يقول مخاطبا سيد الوجود سيد الكونين سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأجمل منك لم تر قط عيني. وأنا بقول لك يا سيدنا حسان ولن ترى، ولن ترى ورب الكعبة، وأجمل منك لم تر قط عيني، والله لن ترى أجمل منه لا في الدنيا ولا في عالم البرزخ ولا في عالم يوم القيامة. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام جميل، أعطي شطر الحسن. أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي شرفنا ربنا عز وجل بالانتماء إليه، والله نقول كما قال سيدنا حسان بن ثابت وأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء. وأنا أقول لك يا سيدي يا حسان، وبلك إن شاء الله بتجيني بالمنام وتعاتبني الله يكرمني برؤيتك، أقول لك ولن تلد النساء مثله صلى الله عليه وسلم. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. نحن أيها الإخوة الكرام في درسنا هذا المبارك نتحدث عن جمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الكثير من العلماء يتكلمون عن أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأننا أمرنا باتباع أخلاقه وبالتأسي به صلى الله عليه وسلم، ولكن التأسي لن يكون إلا لمن أحب. وإيمت بيكون الحب؟ الحب إنما يكون لجمال خلق أو لجمال خلق. فعندما نقرأ أوصافه الشريفة صلى الله عليه وسلم من حيث الخلقة نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أجمل الناس على الإطلاق خلقا، فالعين تعشق، وإذا لم ترى العين الأذن صدق من قال وقد تعشق العين تعشق الأذن قبل العين أحيانا. فنحن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عشقناه صلى الله عليه وسلم وسوف نراه. إيمت إن شاء الله مو عند الحوض، إن شاء الله إن شاء الله في الدنيا في الرؤية، وأرجو الله في اليقظة، أرجو الله في اليقظة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، وإن لم نره محقق سنراه في عالم البرزخ أول ما بتنحط في القبر ويتولى عنك أصحابك ويمشي أصحابك ويدعونك وأنت تسمع قرع نعالهم، يأتيك ملكان فيقولان لك ما تقول في هذا الرجل. كلمة هذا للحاضر للغائب للحاضر. فإن شاء الله إن شاء الله سنراه قريبا لأن موتنا قريب. وأرجو الله لي ولكم حسن الخاتمة. نتحدث عن جمال جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ينبغي أن نتنبه إليه، أننا نتكلم عن سيد العالمين وحبيب رب العالمين، حبيبنا وسندنا وعظيمنا وقائدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الناس يعتزون بقاداتهم بأحبابهم، والله نحن نتحداهم أن يأتون برجل كسيدنا محمد يتحدثون عنه. والله البشرية كلها جمعاء لا تستطيع أن تتحدى شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى وصف إبطه الشريف صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض الإبطين، الإبط أبيض، مشوب بالسمرة أسمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض الإبطين، وهذه الصفة من علامات نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ إن الإبط عادة ما يكون متغير اللون عن جميع الناس، كل واحد إبطه يختلف عن سائر جسده وجلده. وقد ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الصفة، يعني عرف حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من حيث جمال خلقه صلى الله عليه وسلم كما عرفوا جمال خلقه، فجمعوا بين الأمرين. روى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن مالك ابن بحيتة رضي الله تعالى عنه، أو ابن بحينة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا صلى باعد فرج، أي باعد بين يدي حتى يبدو بياض إبطيه. طبعا هذا إذا كان منفردا أو كان إماما وما في أناس بجانبه عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان المؤمن جدا لطيف، جدا صاحب ذوق، يعني ما بيجي في السجود وبقول لك أنا بدي أباعد اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبروح بينحر يمينه ويساره. لا يا أخي، الإسلام دين ذوق ودين لطف. إن كنت منفردا، ما كنت في جماعة والناس عم بيصلوا بجانبك، باعد. وهذا خاص في الرجل لا في المرأة. المرأة تضم نفسها إلى نفسها، العضد إلى الجانبين، المرفق إلى الركبتين، الذراعين إلى الأرض. أمر المرأة عندنا في دين الله عز وجل مبني على الستر. ليه؟ لأن المرأة بطبيعتها يميل إليها الرجل، والمرأة بطبيعتها تميل، عفوا، الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل. فشأن المرأة عندنا مبني على الستر. أما الرجل يباعد، فكان النبي عليه وآله الصلاة والسلام يفرج بين يدي حتى يبدو بياض إبطيه. وروى الإمام مسلم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضح إبطيه، قال وقيع، يعني بياضهما. قال الإمام الحافظ في الفتح: واختلف في المراد بوصف بياضه إبطيه بالبياض. شو السبب؟ فقيل لم يكن تحتهما شعر فكان كاللون لجسده الشريف صلى الله عليه وسلم. ثم قيل لم يكن تحت إبطيه شعر البتة. وقيل كان لدوام تعهده له حتى لا يبقى فيه شعر. اليوم كثير كثير من الرجال لا يهتمون بإبطهم، وربما أن تتولد منه الرائحة الكريهة. هذا مو شأن الإنسان المؤمن. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرضنا على إزالة شعر العانة والإبط، وهذا من السنة في كل أسبوع، في كل أسبوع. ولكن وبكل أسف ربما أن ترى رجالا، وربما بعض النساء إذا رأتها امرأة ترى أو يرى الرجل من الرجل شعر إبطيه طويلا. شو المنظر هذا؟ والله يا أخي دين إسلامنا دين الذوق، جعل شعرا فأمر بإزالته، وسن النبي صلى الله عليه وسلم إزالته، وجعل شعرا أمر بتركه. الناس عندهم جرأة، المأمور بتركه بيحلقه، والمأمور بحلقه يدعه. شو الشيطان عم بيلعب فينا؟ الشيطان عم يلعب فينا بشكل عجيب غريب. وبالتالي نحن الآن عم نتخبط في ظلمات. ووقع عند الإمام البخاري، يعني روى الإمام البخاري في حديث، حتى رأينا عفرة إبطيه. العفرة يعني هي الممزوج بالسمر، بياض ممزوج بسمر، ولا تنافي بينهما، لأن الأعفر ما بياضه ليس بالناصع، أي بياض مشاب بالسمرة. وهذا شأن المغابن، يكون لونها في البياض دون لون بقية الجسد. هذا الإبط الشريف، إبط النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا البياض الأخاذ، علم البشرية جمعاء ثقافة الحسن وجمال النظافة والاهتمام. يا إنسان يا مؤمن، دكتونك الشامة بين إخوانك، وليس فقط بالظاهر، حتى في الباطن، حتى في الباطن. يعني لا يكون جمالك في الظاهر والباطن لا تبالي، لا، ينبغي أن يكون عندك يا أيها الإنسان المؤمن ويا أيتها المرأة المؤمنة العناية في الإبط والعانة. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام حلق العانة ونتف الإبط، وإذا لم يستطع أحدنا نتف الإبط فلا مانع من إزالة الشعر ولو بالشفرة، لا حرج في ذلك. هذا الإبط الشريف المبارك علم الناس ثقافة الحسن وثقافة النظافة والجمال والاهتمام. والله نحن مننا بحاجة لا لشرق ولا لغرب ليعلمونا النظافة. نحن نعلم البشرية النظافة، ولكن ابتعدنا عن دين الله، انتقلت هذه الأمور، ترك النظافة انتقلت من أجسادنا إلى بيوتنا إلى شوارعنا إلى مساجدنا. لا المساجد فيها نظافة إلا من رحم الله، الشوارع حدث عنها بدون حرج، جسد الإنسان حدث عنه بدون حرج، وخاصة نحن الآن أقبلنا على فصل الصيف. يا سلام، رجال يحافظون على الصلاة وبيدخل المسجد ورائحة الجورب، والله رائحة كريهة تنفر الإنسان المؤمن. ما بيجوز أن ينفر الإنسان المؤمن أخاه المؤمن، أخاه المؤمن، وخاصة في بيت الله عز وجل. إذا كان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن اقتراب المساجد إن أكلنا الثوم والبصل، فكيف برائحة أصابع القدمين الكريهة، وكيف برائحة الإبط الكريهة، وخاصة في فصل الصيف. ما ينبغي ولا يليق بالإنسان المؤمن أن يكون هكذا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جمال جسده الشريف ومع أنه لا تفوح منه إلا الرائحة الطيبة، مع ذلك كان يتطيب صلى الله عليه وسلم ويأمر بالطيب، يتطيب ويأمر بالطيب، وهذا تشريع لنا منه صلى الله عليه وسلم. هذا الإبط المبارك ارتفعت أركانه إلى السماء بدعاء بالنصر والاستسقاء والخير والغيث للأمة جمعاء. بيرفع يدي النبي عليه الصلاة والسلام داعيا ربنا عز وجل من أجل الأمة، وعندما يكون من أجل الأمة ولإغاثة الأمة يبالغ عليه الصلاة والسلام في رفع يدي حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. لمين عم يشكي؟ لمين؟ لسيدنا. أيوة، لسيدنا جاء يشكو لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وين جاي؟ أنا الذي قلت لكم إذا سألتم فاسألوا الله، إذا سألت فاسأل الله. أنت جاي عم تسألني شان إيش؟ قال له سيدنا النبي: أشركت؟ معاذ الله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرفوا أن المسؤول الحقيقي إنما هو الله، ولكن في أسباب. فباب باب الله عز وجل هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله صدق من قال: كل أبواب الورى مغلوقة غير باب المصطفى منه الدخول. والله ما في دخول على الله إلا من باب سيدنا رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما بيحبك الله عز وجل إلا إذا أتيت من بابه الشريف صلى الله عليه وسلم واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا. كونوا على يقين، والله عندما يكون جسدنا الظاهر، هذا الجسد الحسي اللي عم نشوفه بأبصارنا كلياتنا، والله عندما يكون جسدا طاهرا لم يغذ بالحرام ولم تستغل الجوارح، جارحة اليد وجارحة الفرج وجارحة اللسان وجارحة السمع وجارحة البصر وجارحة الرجل، جارحة القلب، إذا كان هذه الجوارح لا تستغل في معصية الله، وغذينا وغذينا هذا الجسد بالحلال، وكان عندنا الاهتمام بهذا الجسد كما اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بجسده الشريف، حاشا لربنا أن نرفع أيدينا إليه ثم يردنا ربنا عز وجل خائبين. لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة. ولكن لا قدر الله أجساد استغلت بمعصية الله، أجساد غذيت بالحرام والعياذ بالله، أن يستجاب؟ قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، أسبوع كامل. فأتى الرجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بشق المسافر، بطل يستطيع يمشي، المسافر بيسافر بطل يستطيع يمشي، عن السفر وعجزه عن ذلك بسبب كثرة المطر، فاشتد عليه الضرر ومنع الطريق أي حبس عن السير، رفع يديه صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. انجابت: شو بدك؟ والله شو بدك الله بيعطيك، بس قبل أن تسأل ما تريد حقق ما أراد الله منك، حقق ما أراد الله منك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. الله بيحب المبادرة، فاذكروني أذكركم، يحبهم ويحبونه. يا رب استجب دعائي، استجب أنت ما نعمل بناديك، أنت تنادي مولاك ومولاك يناديك: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا اتقوا الله حق تقاته، إلى آخره. كم وكم يناديك، يناديك مولاك وأنت الفقير إليه وتعرض عن ندائه، ثم أنت بحاجة إليه وتريد منه أن يستجيب منك الغني عنك وأنت لا تستجيب أبدا لا. يقول الأويسي: حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يدي حتى رأيت بياض إبطيه. في الدعاء رافع هيك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والله هنيئا لأعين رأت الحبيب صلى الله عليه وسلم وأكرمها ربنا عز وجل بنعمة الإيمان، لأن هناك من رآه وحرم نعمة الإيمان. ونحن في هذه الحياة الدنيا نرى الوراث العلماء العاملين الربانيين الذين جمعوا بين العلم والعمل، نراهم بأبصارنا ولكن ما أخذنا بأقوالهم. شو انتفعت لو أنا وإنت بنعرف 30 عالم من العلماء الربانيين من وراث النبي عليه الصلاة والسلام، رؤياك لهم وحدها لا تكفي، لابد من الاتباع. كما أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام بدون طاعة كانت الرؤية حجة عليه لا له. فلذلك نحن الله ما حرمنا رؤية العلماء العاملين، الله ما حرمنا رؤية العلماء وراث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن البعض حرم نعمة الامتثال لأمر الله ولأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولعله في الدرس القادم نتابع حديثنا عن إبطه الشريف صلى الله عليه وسلم، سائلين المولى عز وجل أن يكرمني ربي وإياكم بحب هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يكون حبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى قلوبنا أحب إلينا من أنفسنا. إذا حبينا أكثر من أنفسنا حبينا أكثر من أزواجنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الناس أجمعين. اللهم أكرمني والسامعين والحاضرين مع أصولنا وفروعنا وأزواجنا بذلك، والحمد لله رب العالمين.